الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله واعلموا أننا جميعا ذاهبون ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات من كثرت حسناته في هذه الدار سعد في تلك الدار ومن كثرت سيئاته في هذه الدار فحاله غير حال السعادة في تلك الدار إلا أن يأذن الله بشيء فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أسبح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال ربنا وقل رب زدني علما وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال جل من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وروى ابن عبد البر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي 100 ركعة عنوان خطبة اليوم نظام الحكم في الإسلام. أيها الإخوة، هذا مبحث سادس أعرضه عليكم في مجموعة كتب تتحدث في السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية هي القسم الخامس من أقسام الفقه الإسلامي. فالفقه الإسلامي 5 أبواب كبيرة: العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والقضاء، والخامس الأخير السياسة الشرعية. وفي السياسة الشرعية كتب كثيرة تماما كما في العبادات كتب كثيرة، وفي المعاملات المالية كتب كثيرة، وفي الأحوال الشخصية كتب كثيرة، في السياسة الشرعية كتب كثيرة. أحببت أن أعرض عليكم تقريرا عن واحد من الكتب في كل خطبة من هذه الخطب. عنوان بحث اليوم نظام الحكم في الإسلام. اسم المؤلف الدكتور وهب الزحيلي، وهذا البحث جزء من كتابه القيم الفقه الإسلامي وأدلته الذي طبعته دار الفكر بدمشق في 10 أجزاء، والآن هو في طبعة زادت عن الطبعات 10، أظنه في الطبعة 13 أو 14. تحدث الدكتور وهب الزحيلي في هذا الكتاب في جزئه 8 عن نظام الحكم في الإسلام، وقسم الكلام فيه 4 فصول، 3 منها عن السلطات 3 التشريعية والتنفيذية والقضائية، والفصل 4 عن الدولة الإسلامية. وضمن الفصل 2 الموسوم بسلطة التنفيذ العليا الإمامة 10 مباحث، تحدث فيها عن تعريف الإمامة وعن حكم إقامة الدولة في الإسلام وعن كيفية اختيار الإمام الحاكم الأعلى وعن شروط الإمام ووظائفه وانتهاء ولايته وحقوقه وحدود سلطاته وقواعد نظام الحكم في الإسلام وعن مصدر السيادة في الإسلام، وجعل المبحث 10 في إدارة الدولة. وها أنا أقرأ عليكم شيئا مما أورده في المبحث 8 قواعد نظام الحكم في الإسلام. عد المؤلف في هذا الكتاب 6 قواعد هي قواعد نظام الحكم في الإسلام، فقال: أولها الشورى، لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على أموركم بالمشاورة، ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم، المستشار مؤتمن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لم يكن أحد أكثر مشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في وقائع كثيرة تطيبا لقلوبهم ولرفع أقدارهم، قائلا لهم: أشيروا علي أيها الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك: أشيروا علي معشر المسلمين. ونحو ذلك كثير في القرآن والسنة، وسار الخلفاء الراشدون على هذه السنة الحميدة، فكانوا يجمعون رؤساء الناس فيستشيرونهم فيما لم يجدوا فيه نصا من قرآن أو سنة. وأهل الشورى هم أهل الآراء من الناس، إذ لا يعقل ولا يمكن مشاورة كل أحد من الناس، ففي أمور الدين يجب أن يكون المستشار عالما بالدين، وفي أمور الدنيا يجب أن يكون عاقلا مجربا ودا. ولا يصح أن تكون نتيجة الشورى في الأمور الاجتهادية الدينية والدنيوية مخالفة لنصوص الشريعة، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني لو اجتمعنا نحن مثلا مجلس الشورى على رأي يخالف كلام الله لا تصح هذه الشورى في الإسلام. وقد اختلف الفقهاء في حكم الشورى، هل هي ملزمة للحاكم أو اختيارية، وهل نتيجتها ملزمة أو اختيارية. يعني لو استشار حاكم الناس في أمر فأشاروا عليه بكذا، فهل هو ملزم أن يفعل أو أن الأمر اختيار يفعل أو لا يفعل؟ والحديث عند الفقهاء فيه بحث طويل. رجح الدكتور وهب الزحيلي في كتابه القول بوجوب الشورى على كل حاكم، وعلى ضرورتها له، وعلى إلزامه بنتيجتها، كما قرر المفسرون منعا من الاستبداد بالرأي. ويلاحظ الفرق بين مجالس الشورى في الشريعة ومجالس الشورى في النظم الوضعية القانونية، فإن مجلس الشورى في الإسلام ليس بمشرع. نحن في الإسلام المشرع هو الله، المشرع هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما ينقله لنا عن رب العالمين. مجلس الشورى في الإسلام ليس بمشرع، وإنما هو كاشف لحكم الله تعالى في القضية، لذا تستوي فيه القلة والكثرة الغالبة. أما مجلس الشورى في الأنظمة الوضعية فهو مشرع، فيلزم الحاكم برأي الأكثرية. أول قاعدة من قواعد نظام الحكم في الإسلام الشورى، والقاعدة الثانية العدل. والعدل بصفة عامة هو تنفيذ حكم الله، أي أن يحكم طبقا لما جاءت به الشرائع السماوية الحقة كما أوحى بها الله إلى أنبيائه ورسله. والعدل واجب على كل حاكم حتى على الأنبياء بإجماع العلماء، وهو أساس نظام الحكم الإسلامي وغايته المقصودة، سواء بين المسلمين أو بينهم وبين أعدائهم، لأن العدل قوام العالمين في الدنيا والآخرة، وبه قامت السماوات والأرضون. وأما الظلم فهو طريق خراب المدنيات وزوال السلطان. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وجاء نص خاص يوجب العدل مع الأعداء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا أبغضتم قوما، الشنآن هو البغض، لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا معهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وحرم القرآن الظلم تحريما قطعيا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم. وكذلك الأحاديث النبوية الثابتة أوجبت العدل وحرمت الظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت، وإذا حكمت عدلت، وإذا استرحمت رحمت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغضهم إليه إمام جائر. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والعدل واجب في دولة الإسلام مع الأقليات الدينية والسياسية، فهم من المسلمين ومعهم، أو فهم مع المسلمين سواء في الحقوق، يعني غير المسلمين في البلد الإسلامي سواء معهم في الحقوق، ولا يلتزمون بكل الواجبات، ويتركون وما يدينون، ولهم حرية في ممارسة شعائر دينهم، ويمتنع أو يمتنع إكراه أحد منهم على الإسلام، ولا يجوز الاعتداء على أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم ومعابدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو نقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا خصمه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا، يعني رجل غير مسلم في البلد الإسلامي، من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. أول قاعدة من قواعد نظام الحكم في الإسلام الشورى، وهي بالألف المقصورة. والقاعدة الثانية العدل. أما القاعدة الثالثة المساواة أمام القانون. عبر أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك بقوله: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. مرة ثانية: الضعيف فيكم قوي عندي، يعني عند الحاكم، عند أبي بكر، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. وفي رسالة عمر المشهورة لأبي موسى الأشعري: آسي بين الناس، يعني ساوي بينهم، آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك. إنك إذا قربت الأقوياء سيطمعون بأن تحيف لهم ولصالحهم، بأن تميل معهم ضد الضعفاء. فالقاعدة الثالثة في نظام الحكم المساواة أمام القانون. القاعدة الرابعة حماية الكرامة الإنسانية. فالكرامة حق طبيعي لكل إنسان، رعاها الإسلام واعتبرها مبدأ الحكم وأساس المعاملة، فلا يجوز إهدار كرامة أحد أو إباحة دمه بغير حق أو الاعتداء على عرضه وشرفه، سواء أكان محسنا أم مسيئا، مسلما أو غير مسلم، لأن العقاب إصلاح وزجر لا تنكيل وإهانة. ولا يحل شرعا السب والاستهزاء والشتم وقذف الأعراض، كما لا يجوز التمثيل بأحد حال الحياة أو بعد الممات، ولو من الأعداء في أثناء الحرب أو بعد انتهائها. ويحرم التجويع والإضماء والنهب والسلب. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، كل بني آدم في الإسلام لهم كرامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. لا يجوز الاعتداء على دم إنسان أو على عرض إنسان أو على مال إنسان. القاعدة الرابعة حماية كرامة الإنسان. القاعدة الخامسة قبل الأخيرة الحرية. فالحرية ملازمة للكرامة الإنسانية، وهي حق طبيعي لكل إنسان، وهي أغلى وأثمن شيء يقدسه ويحرص عليه. قال عمر بن الخطاب لواليه عمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وعلى الحاكم توفير الحريات بمختلف مظاهرها الدينية والفكرية والسياسية والمدنية في حدود النظام والشريعة. فمن أجل حرية الاعتقاد أو الحرية الدينية منع القرآن الإكراه على الدين. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وتقرير حرية العقيدة جعل غير المسلمين في بلاد المسلمين أحرارا في ممارسة الشعائر الدينية، لأننا أمرنا بترك الذميين وما يدينون، لا يعتدى على كنائسهم ولا على معابدهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ومن أجل حرية الفكر والقول نقرأ في سيرة الخلفاء الراشدين احترام النقد وضرورته. قال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس، من رأى في اعوجاجا فليقومه. فجاء أعرابي وقال: والله يا أمير المؤمنين، لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا هذه. فيقول أمير المؤمنين عمر مغتبطا: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه إذا اعوج. وفي حادث آخر قال رجل لعمر: اتق الله يا أمير المؤمنين. فرد عليه رجل من الرعية: تقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال عمر: دعه فليقلها، فإنه لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها منكم. والحرية لا تتجزأ في الإسلام، ولا ينفصل جانب الدين فيها عن السياسة المدنية. فإن حدث خطأ في تطبيق أحكام الدين، أو خلل في خط السياسة، أو مصادرة للحقوق المدنية في المعاملات الحرة والتصرفات الشخصية، كان لأي مسلم توجيه النقد فيه لمن ولي الأمر وولي هذا الإعوجاج، وكان له رده إلى الصواب، كما حصل من المرأة التي عارضت عمر في المسجد عندما أراد وضع حد لغلاء المهور، فكان جواب عمر لها: أصابت امرأة وأخطأ عمر. أما القاعدة السادسة الأخيرة من قواعد نظام الحكم في الإسلام فهي رقابة الأمة ومسؤولية الحاكم. يخضع الحاكم المسلم لرقابة الأمة التي ولته، وهو مسؤول عن تصرفاته أمام رعيته، ويشعر بخطورة المسؤولية العظمى أمام الله في الدار الآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. أيها الإخوة، هذه هي القواعد الست في نظام الحكم في الإسلام كما جاءت في هذا المبحث من كتاب الدكتور وهب الزحيلي: الشورى والعدل والمساواة أمام القانون والكرامة والحرية ورقابة الأمة ومسؤولية الحكم أو الحاكم. وهذا تقرير مختصر سمح به الوقت للتعريف بواحد من كتب السياسة الشرعية. عسى الله أن ينفعنا بما سمعنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.